إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ففي هذا الحديث أن من أسماء الله تبارك وتعالى الطيب، فهو طيب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وفي شرعه وأحكامه وأخباره وغير ذلك، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من العقائد ولا العبادات ولا المعاملات ولا الأخلاق ولا شيئاً مما يتقرب به العبد إلى ربه مما ظهر أو خفي إلا أن يكون طيباً، إذ أن الله عز وجل طيب منزه عن سائر النقائص والعيوب، فلا يقبل من العباد إلا ما كان طيباً خالصاً بعيداً عن الرياء والسمعة، وبعيداً عن الخبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. فالواجب تحري الطيب والتعبد لله عز وجل بما شرع، وأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى. وليحذر العبد أن يشرك مع الله غيره في عبادة من العبادات كبرت أو صغرت، لأنها ليست بطيبة. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن هذا العمل ليس بطيب، هذا عمل خبيث، إذ أن صاحبه أشرك مع الله غيره فيه. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله عز وجل يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهو قال: ألا لله الدين الخالص. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لأنه أخلص في ذلك، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد من إخلاص العمل قوليا كان أو فعليا، بذلك يكون زكيا فيقبله الله تبارك وتعالى مع انضمام شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلكم العمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة رسول الله سبب هداية العبد وقبول عمله، وهكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه دين الإسلام، لم يدل عليه نور الوحيين من الكتاب والسنة، فإنه مردود على صاحبه ولا يقبله الله تبارك وتعالى. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في دين الله حدثاً وتعبد لله ببدعة وبشيء لم يشرعه الله، فإنه مردود على صاحبه وإن توفر فيه الإخلاص، لأن هذا العمل ليس بطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يصعد إلى الله من الأعمال وإن كثرت إلا ما كان طيباً، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد إلى الله إلا ما كان طيباً، فتحرى الطيب في أقوالك وأعمالك أيها العبد، وكلما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى حتى يصعد إلى الله وحتى يتقبله الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب تقبله الله، أو تقبلها الله عز وجل بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو ولد الفرس، حتى تصير مثل الجبل. فمن تصدق بتمرة من كسب طيب تصعد إلى الله ويقبلها الله ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل، حتى تصير مثل الجبل، لأنها من كسب طيب. ويفهم من ذلك أنها إن كانت من كسب خبيث لا يقبلها الله، ولو تصدق الإنسان بالمال الكثير من الكسب الخبيث لا يقبله الله منه، لا يقبله الله منه، لأنه خبيث، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهكذا يجب على العبد أن يتحرى الطيب في مطعمه وفي مشربه وفيما يغذي به بدنه وفيما يلبسه وفيما يستعمله. قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث مبينا شأن الرسل وآمرا الرسل وهكذا أتباعهم بتحري الطيب، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالله أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات وأن يتقوا الخبائث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم بأكل الطيبات وبالأعمال الصالحة، وقال: إني بما تعملون عليم. وهكذا أمر أتباع الرسل وهم المؤمنون، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا. فالله أمر المؤمنين كذلك بأكل الطيبات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا. فالأمر للجميع، للمرسلين وأتباعهم، بأكل الطيبات وبالأعمال الصالحة. فالإنسان يأكل الطيبات ويتقوى بها على الأعمال الصالحة، وليحذر كل الحذر من أن يأكل من الطيبات ويتقوى بها على الأعمال السيئة. والأعمال الصالحة من أعظم أسبابها تحري أكل الطيبات، تحري أكل الطيبات. فإذا تحرى الإنسان الطيبات فيما يأكل، فيما يشرب، فيما يلبس، وفق للأعمال الصالحة. وكان ذلكم الرزق الطيب متاعاً وبلاغاً لصاحبه إلى حين، وكان نافعاً له، وكان مفيداً له، ويجعل الله عز وجل فيه البركة، فيجد أثر الحلال في بدنه وفي أهله وماله، لأنه يتحرى الحلال فيحسن حاله ويوفق للأعمال الصالحة. وإن لم يتحرى الحلال والطيب في مأكله ومشربه وملبسه وفي سائر شؤونه، فإنه يبتلى بالأعمال السيئة ولا يوفق للأعمال الحسنة، فالطيب له أثر على العمل، فليتحرى الإنسان الطيب في مأكله ومشربه حتى يوفق للأعمال الصالحة. وهنا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث بنحو ما ذكرنا، فقال رحمه الله: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ومن المشاهدة أن بعض النواحي يكثر فيها الصالحون والمتقون، وبعضها يقلون فيها، ولقد استقرينا سبب ذلك فلم نجده غير أكل الحلال أو قلة تعاطي الشبهات وكل ناحية كثر الحل في قوت أهلها كثر الصالحون فيها وعكسه بعكسه. وهذا الكلام مأخوذ من مجموع الأدلة في هذا الباب، أن الإنسان إذا تحرى الحلال وفق للأعمال الصالحة، وإذا تحرى الحلال في مكسبه في مأكله وفي مشربه فإن الله يجعل فيه بركة والصالحون يكثرون بسبب تحري الحلال، ويقلون ويعظم أهل الشر في الأماكن التي لا يتحرى أهلها فيها الحلال. فمن الناس من يعيش على السلب وعلى النهب وعلى قطع الطرقات وأخذ أموال الناس بغير حق والتحيل على الأموال المسلمين، فيعظم أهل الشر في ذلكم المكان الذي لا يتحرى أهله الحلال والعياذ بالله. فالله أمرنا أن نتحرى الحلال، فإن لهذا أثرا عظيما في حياة العبد وفي سعادته وشقاوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأخذ الحلال وترك الحرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن الأدلة على عدم قبول العمل الصالح بسبب تعاطي الحرام آخر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة قال: وذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه الأحوال وهذه الأقوال من آداب الدعاء ومن أسباب قبوله واستجابته كون الرجل يكون في السفر، لأن المسافر دعوته لا ترد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، المسافر، وهكذا أيضا دعوة المظلوم، ودعوة الرجل الوالد على ولده، إلى آخر ما وردت به الأدلة. فهذا الرجل في السفر قال يطيل السفر، وأيضا صورته تدعو إلى استجابة دعائه كونه أشعث أغبر، أشعث أغبر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج الاستسقاء يخرج متبذلا، فهذا من أسباب استجابة الدعاء، إظهار الفقر وإظهار الحاجة وإظهار القلة، هذا من أسباب استجابة الدعاء. وأيضا رفع اليدين إلى السماء، هذا من أسباب استجابة الدعاء كما دلت على ذلكم الأدلة. وأيضا قول الداعي يا رب يا رب، هذا من أسباب استجابة الدعاء. فهذا الرجل اجتمعت فيه هذه الأمور، ومع ذلك لم يقبل له دعاء لعدم تحريه الحلال. قال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ هذا الصنف لا يستجيب الله له دعوة، لأنه يعيش على الحرام والعياذ بالله، لا يتحرى الحلال في مطعمه ولا في مشربه ولا في ملبسه ولا في شؤونه. وجاء في حديث رواه الطبراني بإسناد فيه مقال ومعناه صحيح ويشهد لمعناه هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك، أطب مطعمك تستجاب لك دعوتك. فإذا أراد الإنسان أن يستجيب الله له دعاءه فليطب مطعمه ومشربه وملبسه ويتحرى الحلال حتى يقبل عمله، وحتى يستجاب دعاؤه، وحتى يوفق للطيبات، وحتى يوفق للأعمال الصالحة، فليتحرى الحلال في سائر شؤونه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أجملوا في طلب الرزق. ثم فسر ذلك بقوله أخذ الحلال وترك الحرام، هذا هو الرزق الجميل، أن الإنسان يتحرى الحلال وإن قل، ويبتعد عن الحرام وإن كثر، فإن الحرام وإن كثر لا بركة فيه، فإنه خبيث. قال الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث مآله إلى النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، فيجعله في جهنم. فالخبيث مآله إلى جهنم، وهكذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن البدع من فصيل الخبائث، أعمال خبيثة لا يقبلها الله ولا يرضاها ولا يحبها، فمآلها إلى النار والعياذ بالله. والخبيث ممحوق البركة وإن كثر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا ممحوق. وما أكثر من يرابي ويكتسب الأموال الكثيرة ويكون عاقبة أمره إلى القلة والخسارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعامل أحد بالربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وما أكثر المفلسين، وما أكثر البنوك المفلسة، وما أكثر الدول التي أفلست بسبب الربا والمجاهرة بهذه المعصية والعياذ بالله. وهكذا أصحاب المكاسب المحرمة أموالهم ممحوقة البركة لا يفرح بها، الذين يبيعون الخمور، وهكذا المخدرات والدخان والشمة وآلات الله والطرب، والذين ينشغلون بتصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة، وهكذا الذين ينشغلون بالقات، فهو كثير الأضرار، فهو من فصيل الخبائث، فأموالهم ممحوقة البركة لما اشتملت عليه من الأضرار ولأنها خبيثة، فيبتلى أصحابها في أموالهم فتمحق بركاتها، ولعذاب الآخرة أخزى. فالواجب التوبة إلى الله تبارك وتعالى من سائر المكاسب المحرمة، وأن الإنسان يتحرى الحلال وإن قل، يجعل الله فيه البركة العظيمة والنفع العظيم لصاحبه إن تصدق قبلت صدقته. أما من تصدق بهذه الأموال المحرمة وهو مصر على هذه الأمور فإن صدقته غير مقبولة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهو الذي يأخذ الأموال قبل قسمتها، يأخذ المال من المال المشترك قبل قسمته، هذا هو الغلول، لا صدقة من غلول. وهكذا إذا أكل الإنسان من هذه الأموال فإن أثر هذا هي الأكلة على الجسد سيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ووصف الله عز وجل الكافرين بأكل السحت، بأكل الحرام، سماعون للكذب أكالون للسحت، بخلاف المؤمن فإنه يبتعد عن أكل السحت، عن أكل الحرام، يتحرى الحلال، يتحرى الحلال ففيه بركة. وإذا كانت الأموال المحرمة عند الشخص سببها أنه أخذها بغير حق، كأن يكون اغتصب هذه الأموال أو انتهبها أو اختلسها أو سرقها، أخذ مال غيره بغير حق، فالواجب أن يرد هذه الأموال إلى أهلها وأن يتحلل من هذه المظالم، لأن ذمته مشغولة بها، لأن ذمته مشغولة بها. وإن كانت هذه الأموال التي عند الشخص بسبب الكسب المحرم، كان يتعاطى الربا، وكذلك الواجب أن يرد الربا لمن أخذه، وكان يكون عنده بعض الحرف المحرمة، يبيع الخمور أو الدخان أو غير ذلك من الأشياء المحرمة بسبب كسبه، فالواجب التخلص من هذه الأموال بصرفها في المصالح العامة، بصرفها في المصالح العامة، ولا يجوز أن يستفيد منها لأنها محرمة، لكن يصرفها، يتخلص منها عند التوبة في صرفها في المصالح العامة. وبعض أهل العلم قال يتصدق بها ويجوز قبول صدقته عند التوبة، أما ما دام مصرا على هذه الأموال المحرمة وهذه الكسوب المحرمة فلا يجوز أن يقبل منه ذلك، لا يجوز أن يقبل منه ذلك. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فالواجب عباد الله تحري الطيب، ومن ذلك تحري الحلال، ويجعل الله فيه النفع والبركة، والواجب ترك الحرام، ومن ذلك الأموال الخبيثة والمطاعم الخبيثة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث، والحمد لله رب العالمين.